أنس ولا أحد أنس يعجل سريع؟ مركب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى أو الشارح من شرح تلك الأبيات الجميلة، ختم الكتاب بأمثلة عظيمة تبين أو توضح مسائل القضاء والقدر، لا سيما قضية أفعال العباد، فذكر جملة من الأمثلة بعضها على سبيل القصص والحوار، وهي فيما يظهر ليست أمورا واقعية، وإنما يذكر المصنف رحمه مثل هذه الحوارات، ويفعل أيضا بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم لأجل إيضاح المسألة وإحاطتها من جميع الجوانب. ومن حيث المسائل ليس فيها زيادة مسألة، قد تقدمت معنا ما احتوت هذه الخاتمة، ولكن كما قال المصنف رحمه الله تعالى فيها إيضاح وتبيين لتلك المسائل المتقدمة بأسلوب سهل جميل. لذلك يقرأ لنا أحد من إخواننا ثم نستمع ونستفيد من هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: خاتمة الشارح في ذكر أمثلة متنوعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر، حيث كان هذا المقام من أهم الأمور، وقد حارت فيه أفهام كثير من الأذكياء، ولم يهتد إلى الصواب المحض كثير من العلماء، وكثير منهم يأخذ مسائله على وجه التقليد غير مقتنع بوجه يجمع فيه بين الإيمان بشمول القضاء والقدر، مع أن العبد هو الفاعل حقيقة لفعله، وهو الممدوح أو الملوم على كسبه، مع أن الشيخ رحمه الله حقق هذا المقام في هذا النظم غاية التحقيق، وبين الهدى فيه من الضلال حتى وضح الطريق، لكن الأمثلة تزيد البصيرة بصيرة، وتزيل عن الشاك الطالب الحق الريب والحيرة. ولهذا نقول في ضرب الأمثلة المتعلقة بهذه المسألة العظيمة
دلالة لا تعجل لا تكن مثل أنس. نعم.
المثال الأول محاورة بين مسرف وناصح. المثال الأول رجل كان مسرفا على نفسه كثير الجرأة على المعاصي فقال له صاحبه وهو يناصحه ويحاوره: أما ترتدع عما أنت عليه؟ أما تتوب إلى ربك وتنيب إليه؟ أما علمت أن عقابه شديد على العاصين؟ فقال المسرف: دعني أتمتع فيما أريد، فلو شاء الله لهداني، ولو أراد لي غير ذلك لما أغواني. فقال له الناصح: بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جرمك وتضاعف ذنبك، فإن الله لم يغوك بل الذي أغواك الشيطان، وانقادت له النفس الأمارة بالسوء، حيث قال الشيطان مخاطبا لربه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان دعاك إلى المعاصي فأجبته، والله دعاك إلى الهدى فعصيته. بين الله لك السعادة وطرقها، وسهل أسبابها ورغبك فيها، وضح لك طريق الشقاوة، وحذرك من سلوكها واتباع خطوات الشيطان، وأخبرك بما تؤول إليه من العذاب الشديد، فرضيت واستبدلت الضلالة بالهدى والشقاوة على السعادة، وجعل لك قدرة وإرادة تختار بهما وتتمكن بهما من كل ما تريد، ولم يلجئك لفعل المعاصي ولا منعك من الخير، فسلكت طريق الغي وتركت طريق الرشد، فلا تلم إلى نفسك. أما سمعت ما يقول الداعي لأتباعه يوم القيامة، حيث يقوم خطيبا فيهم وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الآية. فقال المسرف: كيف أستطيع أن أترك ما أنا فيه والله هو الذي قدره علي، وهل يمكنني الخروج عن قضائه وقدره؟ فقال له الناصح: نعم يمكنك الخروج عن قدره بقدره، فالتوبة والإقلاع عما أنت فيه، وأنت تعلم عما لا تشك فيه من قدر الله، فارفع قدر الله بقدره. ثم إن قولك إن المعاصي الواقعة مني من قدر الله، إن أردت أن الله أجبرك عليها وحال بينك وبين الطاعة فأنت كاذب، وأول من يعلم كذبك نفسك، فإنك تعلم كل العلم أنك لو أردت ترك الذنوب لما فعلتها، ولو أردت إرادة جازمة فعل الواجبات لفعلتها، فلقد أقدمت على المعاصي برغبة منك ومحبة لها وإرادة لا تشك ولا يشك غيرك فيها، وتعلم أن قولك إنها بقضاء الله وقدره دفع للوم عنك، فهل تقبل هذا العذر لو ظلمك ظالم أو تجرى عليك متجرئ وقال إني معذور بالقدر؟ فلا تلمني. أما يزيدك كلام هذا حنقا وتعرف أنه متهكم بك؟ فقال المسرف: بل هذا الواقع. فقال الناصح: كيف ترضى أن تعامل ربك الذي خلقك وأنعم عليك النعم الكثيرة بما لا ترضى أن يعاملك به الناس؟ وإن أردت بقولك إنها بقضاء وقدر بمعنى أن الله علم مني سأقدم عليها وأعطاني قدرة وإرادة أتمكن بهما من فعلها، وأنا الذي فعلت المعاصي بما أعطاني ربي من القوى التي مكنني فيها من المعاصي، وأعلم أنه لم يجبرني ولم يقهرني، وإنما أنا الذي فعلت وأنا الذي تجرأت، فقد رجعت إلى الحق والصواب واعترفت بأن لله الحجة البالغة على عباده.
فقد رجعت بالحق والصواب
واعترفت بأن فقد رجعت إلى الحق والصواب واعترفت بأن الله بأن لله الحجة البالغة على عباده.
المثال الأول من هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة العباد، نستفيد منه أمورا مهمة. الأمر الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر، فإن احتجاجه بالقدر على المعايب حجة باطلة، نفاها الله عز وجل في كتابه وبين بطلانها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من باب الجدال المذموم، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه حينما طلب منه أن يقوم لليل هو وفاطمة رضي الله عنهما، فقال علي: أنفسنا بيد الله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومعنى ذلك أن علي رضي الله عنه وإن كان مجتهدا إلا أنه أخطأ في ذلك الاستدلال، لأن مآله الاحتجاج بالقدر، ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا من باب الجدال المذموم، واستدل عليه بقوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالإنسان الذي يريد الحق هو الذي يعترف بالباطل، وإن فعل معصية تقع منا جميعا، لا يقول هي قضاء الله وقدره، وإنما يقول: أنا فعلت ذلك بإرادة مني واختيار، وأعترف ذلك وسأتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل. فإن الذي يريد الخير لنفسه هو الذي يعترف بالحق. الأمر الثالث الذي نستفيد من هذا المثال قضية الأعداد، وهو أن الله عز وجل بين للجميع الخير والشر، بين لهم طريق الخير وحثهم عليه ورغبهم فيه، وبين لهم طريق الشر وحذره منهم. وهذا كما تقدم في قضية الأعداد، قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام، فهو يدعو إلى رضوان الله وجنته، ولكن ذلك الهالك والعياذ بالله إبليس وجنوده هم الذين يدعون إلى طريق الشر. فالذي يأخذ طريق الشر لم يكن الله عز وجل هو الذي ألزمه على ذلك أو أجبره على ذلك، وإنما ترك دعوة الرحمن سبحانه وذهب بعد ذلك أو أخذ أو استجاب للشيطان، استجاب والعياذ بالله للشيطان. ولذلك قام إبليس عليه لعائن الله في وسط أهل النار وهو خطيبا يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. تنبه لهذه القضية، الشيطان يقول: أنا ما أجبرت أحدا على شيء، وإنما غاية ما فعلت أن زينت لكم ذلك الطريق الباطل، وأنتم الذين بعد ذلك اتبعتموني. هذا في قضية الشيطان. فإذا كان الشيطان لم يكن يجبر أحدا على شيء فالله من باب أولى، ما أجبر أحدا على شيء، وإنما كل دعا، فالله دعا إلى طريق الخير وذاك دعا إلى طريق الشر. والناس كثير من المخلوقات لعظم جهلهم أو لعظم غفلتهم سلكوا طريق الشر فاستجابوا للشيطان ولم يستجيبوا لربهم سبحانه وتعالى فضلوا. إذن هذا سبب ضلال الناس، أنهم لم يستجيبوا لربهم وإنما استجابوا للشيطان. القضية الرابعة وهي الأهم في هذا المثال أن قول الإنسان أن ما يقع منه يكون بقدر الله سبحانه أنه لفظ مجمل، لأنه يحتمل حقا ويحتمل باطلا. فالذي يقول إن فعل شيئا حصلت منه بعض الزلات، فإذا سئل أو إذا لامه الناس على ذلك يقول هذا قضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل. فإن هذا اللفظ صار مجملا، بمعنى أنه يحتمل حقا ويحتمل باطلا، فلهذا الأولى عدم استعماله في المعائب وإن كان مقصودك صحيحا. فإن فعلت معصية لا تحتج بقضاء الله وقدره. لما؟ لأن هذا اللفظ يحتمل الأمر الأول، قضية الجبر. فإن أناسا يقولون فيما يفعلون إنه بقضاء الله وقدره، معناه أن الله هو الذي أجبرنا على ذلك، ونحن ليس لنا حول ولا قوة، ما لنا قدرة البتة، وإنما الله هو الذي أجبرنا على ذلك، فما شعرنا إلا وفعلنا مثل هذه الأمور. والمعنى الثاني، وهذا هو المعنى الباطل، والمعنى الثاني أنه لما يقول هذا بقضاء الله وقدره أنه يعلم أن الله عز وجل عالم مني أني سأفعل هذا الشيء، ولا شك أنا الذي فعلت هذا بإرادة مني واختيار، ولكن علم ذلك وكتب في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه، فهو الذي خلق جميع أفعالي، فكان بقضاء الله وقدره بهذا الاعتبار، باعتبار أن الله علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه. هذا المعنى الحق، المعنى الثاني هو المعنى الحق، المعنى الباطل قلنا في الأول هو في هذا المعنى الثاني. إذن هذا هو المعنى الحق. فإذا كل إنسان يقول هذا بقضاء الله وقدره، إن كان في باب المصائب لا إشكال في ذلك، وإن كان أيضا فيما تاب منه لا إشكال في ذلك، وأما غيره فلا يقول، غير ذلك لا يقول. لما؟ لأنه لا دليل يدل على ذلك. وأما في المصائب فقد دل حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين في قصة احتجاج آدم لموسى عليه السلام، أنه لما قال له أنت أبونا فلما أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم عليه السلام لولده موسى عليه السلام أنت الذي كتب الله لك التوراة بيدي، أو ما علمت أن الله قد قدر علي قبل كذا وكذا سنة 50,000 سنة؟ معناه أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن أخلق أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، بمعنى أنه غلبه عليه. حديث أو هذه القصة هي من القصص المشكلة في باب القضاء والقدر، وأكثر من شرح هذا الحديث كل التوجيهات التي تجدها في الفتح أو في مسلم كلها باطلة، وليس فيها توجيها واحدا سديدا. ولذلك من الغلط أن ينقل بعض أهل السنة عن أولئك في الجواب عن الإشكال الوارد في هذا الحديث، هذا غلط. وقد أجاب عن جميع التوجيهات التي ذكروا، التي ذكرها صاحب الفتح كذلك النووي في مسلم وغير من الشراح، الإمام القيم رحمه الله في شفاء العليل وبين بطلانها، والجواب الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وبين أبو العباس رحمه الله في منهاج السنة ما أشرنا إليه أن آدم احتج بالقضاء والقدر لا لتلك المعصية التي فعلها فحاشا كيف هو يحتج وقد اعترف بذنبه قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإنما كان احتجاج بالقدر لتلك المصيبة التي وهي إخراجه من الجنة هذه مصيبة عليه وعلى الأمة كلها أي على ذريته وكان موسى عليه السلام قضيته هي سبب وقوع تلك المصيبة لماذا خرجتنا من الجنة ما قال لما تفعل تلك المعصية هذا ما يجوز له أبدا أن يقول الولد لوالده لما فعلت الذنب الفلاني وهو قد علم أن الوالد قد تاب منه ذلك الذنب وأن الله قد قبل منه التوبة وعصى آدم ربه ثم اجتواه فتاب عليه وهدى الله قد قبل منه التوبة هو يعلم ذلك فكيف يمكن له بعد أن يقول لما فعلت كذا هذا سوء آدم مع الوالد ولا يجوز ولا يمكن أن يقال إن كريم الله سبحانه سأل عن هذه القضية وإنما سأل عن تلك المصيبة التي حصلت أخرجتنا من الجنة لماذا وقعت هذه المصيبة فأخبر آدم أن هذا كان بقضاء الله وقدره ومن القيم في شفاء العليل يقول ولي جواب آخر أو توجيه آخر وهو أن آدم جاز له ذلك مع أنها مصيبة أيضا لأنها من الحالة الثانية وهي أنه تاب من ذلك الذنب فجاز له أن يقول قد قدر الله علي ذلك قبل خمسين ألف سنة والمصنع رحمه الله وضح هذا توضيحا جميلا الإمام السعيد رحمه الله قال إن قولك أولا قال له الناس يمكنك الخروج من قدره بقدره وهذه فائدة جميلة معناه ففر إلى الله أنت تفر من الله إلى الله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه احنا لا مفر من الرب إلا إلى الرب كذلك يمكن لك أن تفر من قدر الله إلى قدر الله يمكن لك أن تفر من قدر الله إلى قدر الله وإذا علمت هذه القضية علمت أو فهمت الفهم الصحيح لتلك القصة قصة الطاعون التي أنكرها عمر رضي الله عنه على أبي عبيدة لما قال أتفر من قدر الله كيف تفر من قدر نعم أفر من قدر الله لكن إلى أين أفر إلى قدر الله ما المعنى أفر من قدر الله وأبذل وسعي حتى لا يكون ما أريد أو حتى لا يكون ما لا أريد تقع من المعصية أن تقع ثم إن وقعت مني ذلك أتوب إلى الله عز وجل أستغفر الله عز وجل منها إيش الإشكال فالإنسان إذن له أن يفر من قدر الله إلى قدر الله ويبذل وسعه لفعل الخير ولا يقول أنا خلاص سأكون هكذا منبطحا حتى يأتي إلي قدر الله هذا غلط لابد أن تبذل الوسع ما تقدم معنا في الكلام على الأصل الثالث الذي هو الجمع بين الشرع والقدر نعم اقرأ المثال الثاني لا 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 وإن المقصود من ذلك أن للإنسان يعني يستفاد من الحديث أن للإنسان أن يتوجه أن يحتج بالقدر في ذنب قد تاب منه في ذنب قد تاب منه نعم ليس هذا مقصودي لا فموسى عليه السلام كليم الله ولا يمكن أن يسأل أباه مثل هذه الأشياء أي أن يريد بذلك لماذا فعلت الذنب الفلاني هذا لا يقع ماذا؟ كذلك من هذا الباب كما أشرنا إليه، لأنه لفظ مجمل. الإنسان مثلا يفعل شيئا مباحا ويقول هذا بقضاء الله وقدره، تقدم هذا لفظ مجمل، فإذا الأصل هو تركه ما يستخدم. الأصل هو تركه إلا ما دل الدليل على جوازه كما أشرنا إليه، قد أشرنا إليه، إلا ما دل الدليل على جوازه. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
لأنك دائما لما تقول فعلت شيء ضحكت تقول قدر الله عليك، كيف هذا؟ لا شك أنه ما يصلح، معنى أن الله أجبر على ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله، المثال الثاني: رجل جاء لبعض العلماء فقال له،
هذا مثال عظيم، تنبهوا، مثال عالم من أئمة السنة يوضح حقيقة قضية الأفعال، أي عقيدة أهل السنة في أفعال العباد، فلهذا يعتبر من أعظم الأمثلة، لأنه كلام عالم، توضيح إمام على لسان عالم لهذه القضية العظيمة التي قضية أفعال العباد وعقيدة أهل السنة في ذلك. نعم.
قال المثال الثاني: رجل جاء لبعض العلماء فقال له، أحب أن ترشدني إلى أمر يطمئن له قلبي وتقنع به نفسي من جهة القضاء والقدر، فإني لا أشك أن جميع الحوادث بقضاء الله وقدره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأعلم مع ذلك أن أفعالي كلها باختياري وإرادتي، وأنا الذي عملتها، هذا أمر ضروري لا أشك فيه، وأعتقد أنه لا يشك فيه أحد، ولكن أحب طريقة تهديني إلى كيفية الجمع بين الأمرين. فقال العالم،
أولا ما هم الأمران؟ الأمران ما هما؟ القضاء والقدر. لا لا، عند غيرك أنس. لا، أبو هريرة. نعم. الأمران ما هما؟ أحسن ما تقدم، مع الجمع بين كون هذه الأشياء وقعت بخلق الله باختيار من إرادته، أي بين كون الفعل، بين كون الله خالقا للفعل وبين كون العبد فاعلا، تقدم على الجمع، أليس كذلك؟ هي هذه القضية نفسها، وفعلها العبد، بين كون الأفعال، بين كون الله خالقا لأفعال العباد وكون العبد فاعلا لأفعال العباد. نعم.
فقال العالم، الجواب المقنع في هذه المسألة أنك إذا علمت أن الله خلقك وخلق أعضاءك الظاهرة والباطنة، هذا أمر لا تشك فيه ولا يشك فيه مسلم، ومن أعظم الأعضاء الباطنة أن الله جعلك مريدا لكل ما تحبه كارها لما تبغضه إجمالا وتفصيلا، وأن الله أعطاك قدرة توقع بها جميع ما تريد فعله وتنكف بها عما تريد تركه، فأنت تعترف بذلك ولا تستريب فيه، وتعرف مع ذلك أنك إذا أردت أمرا من الأمور إرادة جازمة وأنت تقدر عليه فعلته من دون توقف، حتى إن الأمور المستقبلة التي تريد فعلها إرادة جازمة تقول فيها سأفعل كذا إن شاء الله، كما قال تعالى، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. فإذا اعترفت بذلك كله، يعني اعترفت بأنه تعالى خلقك وخلق قولك الظاهرة والباطنة ومكنك من كل ما تريد بما أعطاك من قدرة ومشيئة، وأنت الذي تختار وتفعل أو تترك، فقد جمعت بين الأصلين، الاعتراف بعموم قدرة الله وأن أفعالك كلها من كسبك، وأنه إن وفقك للخير فبفضله وتيسيره، وإن لم يوفقك بل وكلك إلى نفسك فلا تلومن إلى نفسك. ومعرفة هذه المقدمات سهلة بسيطة، وبها يحصل لك الاقتناع التام، ففعلك داخل في عموم قدرة الله وخلقه، لأن خالق السبب التام هو الخالق للمسبب، والسبب التام قدرتك وإرادتك، والله هو الذي خلقها وأنت الذي تفعل بهما. وإنما الإشكال الذي لا يمكن حله لبطلان أحد أصليه اعتقادك أنك مجبور على أفعالك، فهذا لا يمكن العبد أن يعترف معه أن الأفعال أفعاله، وهذا يعلم بطلانه بالضرورة كما سبق بيانه. فقال الرجل السائل المسترشد: لقد وضحت المسألة وضوحا لا أشك فيه، علمت بأن الله خلقني وخلق جميع أوصافي وخلق الأسباب التي أتمكن بها من الأفعال، وأنا الذي أفعل وأطيع إن ساعدني الله بتوفيقه، وأعصي وأغفل إن وكلني الله إلى نفسي. فقال العالم: وأزيدك أيضا وضوحا وبيان وأزيدك إيضاحا وبيان لهذا السؤال، قال الله لخيار المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فلم يقل ولكن الله أجبرهم على الإيمان إلى آخره. ولكنه تعالى لما علم حالة النفس وأنها ظالمة جاهلة أمارة بالسوء لطف بالمؤمنين وحبب إليهم قلوبهم الإيمان وزينه فيها، فانقادت إلى الخيرات باختيارها لما جعل الله في قلوبهم من الأوصاف الجليلة، ولما كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان انصرفوا عنها لكراهتهم لها، وكان هذا لطفا وكرما منه. وأما الآخرون فلم يجعل لهم نصيبا من هذا اللطف، فانحرفوا باختيارهم وكانوا هم السبب لأنفسهم، حيث كانت مقاصدهم فاسدة، وحيث عرض عليهم الخير فرفضوه، واعترض لهم الشر والغي فاختاروه، فولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، واللوم كله عليهم. والحجة البالغة لله على العباد كلهم، قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وأزيدك إيضاحا وبيانا: أليس تفرق ويفرق كل أحد بين حركة المرتعش بغير اختياره وبين حركة الباطش والكاتب باختياره، وتعلم أن الأخير فعل العبد حقيقة والأول مقصور عليه، وما أشبه ذلك من الحركات التي من هذا النوع تفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، فمن ألحق أحد القسمين بالآخر وساواه فهو مختل الشعور. فقال الرجل: جزاك الله خيرا، فلقد أزلت عني كل إشكال واقتنعت بذلك غاية الاقتناع.
هذا المثال الثاني نستفيد منه أمرين. الأمر الأول: تلك المسألة العظيمة التي تقدم الكلام عليها مرارا وتكرارا، وهي كيفية الجمع بين كون الله خالقا لفعل العبد مع كون العبد فاعلا لهذا الفعل. وقد تقدم معنا كما بين هنا المصنف رحمه الله أنه إنما قال أهل السنة ذلك لأن هذا الفعل إنما وقع بإرادة العبد وقدرته، والله عز وجل هو الذي خلقهما للعبد، وخالق السبب هو خالق المسبب. الأمر الثاني، وقد تقدم أيضا بيانه، أصلي أو أصلا أهل السنة والجماعة الذي أو اللذان تنبني عليهما قضية أعمال العباد، فما هما الأصلان؟ قد تقدم معنا أصلان ما هما، هذا يا أخوان مراجعة. ماذا قلت؟ لا لا، الأصلان في قضية الأفعال. أه؟ لا، هذه أسباب. ما سأسمعك والله ولا أراك حتى تماما. لا 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 أحسنت. انظروا صفحة 88. قال الشيخ رحمه الله: فإن الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الأصلين. قال لعلكم ما تراجعون الكتاب. الأصل الأول الاعتراف بأن جميع الأشياء، والأصل الثاني المثال بين فيه الأصلان، أليس كذلك؟ قال الشيخ رحمه الله: أنت تختار فقد جمعت بين الأصلين، الاعتراف بعموم قدرة بعام قدر الله وأن أفعال كلها من كسبه، هذا هم الأصلان. طيب اقرأ المثال الذي بعده. ثم قضية الإمداد قد تقدم معنا، أشار إلى قضية الإمداد، جاء الوقت أشار إلى قضية الإمداد. طيب ممكن نأخذ هذا المثال الثالث، أما الرابع صحيح سنأخذه غدا. قرأ المثال الثالث، الرابع طويل سنأخذه غدا، نعم، لأنه قصة مليحة حتى نختم بها الكتاب. نعم اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: المثال الثالث، كان رجل قد غلا في الجبر والقدر غلوا عظيما، فكان يعتذر بالقدر عند كل جليل وحقير، حتى آلت به الحال إلى الاستهتار وانتهاك أصناف المعاصي، وكلما نصح وليم على أفعاله جعل القدر حجة له في كل أحواله، وكان له صاحب يعذله وينصحه عن هذه المقال التي تخالف العقل والنقل والحس، ولا يزيده العذل إلا إغراء، وكان صاحبه ينتظر وينتهز الفرصة في إلزامه بأمور تختص به وتتعلق، وكان هذا الجبري صاحب ثورة له أموال منوعة، وقد وكل عليها الوكلاء والعملة، فصادف في وقت متقارب أن جاءه صاحب ماشية فقال: إن الماشية هلكت وتلفت جميعها، لأني رعيتها في أرض جذبة ليس فيها عود أخضر. فقال له: فعلت ذلك وأنت تعلم أن الأرض الفلانية مخصبة، فما عذرك في ذلك؟ فقال: قضاء الله وقدره. وكان ممتلئا غضبا قبل ذلك، فزاد غضبه من هذا الكلام، واستشاد غضبه، وكاد يقطع من هذا الاعتذار وجاءه صاحب البضاعة فقال: إني سلكت الطريق المخوف، فاقتطع المال قطاع الطريق. فقال له: كيف تسلك هذا الطريق المخوف مع علمك أنه مخوف وتترك الطريق الآمن الذي لا تشك في أمنه؟ فأجاب مثل جواب الراعي للماشية، وعمل معه الجبري ما عمل مع صاحبه. ثم جاءه وكيله على تربية أولاده وحفظهم، فقال: إني أمرتهم أن ينزلوا في البئر الفلانية ليتعلموا السباحة فغرقوا. فقال: لما فعلت ذلك وأنت تعلم أنهم ليحسنوا السباحة، والبئر المذكور تعلم أن ماءها غزير، فكيف تتركهم ينزلون فيها وحدهم وأنت لست معهم؟ فقال: هكذا قضاء الله وقدره. فغضب عليه غضبا لا يشبه الغضب على الأولين، وكاد الغضب أن يقتله، وكل واحد من هؤلاء الذين وكلهم على ما ذكرنا يزداد غضبه عليه، إذ قال له: هذا قضاء الله وقدره. فحينئذ قال له صاحبه: يا عجبا لك يا فلان، كيف قابلت هؤلاء المذكورين بهذا الغضب البليغ ولم تعذرهم حين اعتذروا بالقدر؟ بل زاد هذا الاعتذار في جرمهم عندك، وأنت مع ربك في أحوالك المخجلة قد سلكت مسلكهم وحذوت حذوهم. فإن كان لك عذر فهم من باب أولى أعذر وأعذر، وإن كانت أعذارهم تشبه التهكم والاستهزاء، فكيف ترضى أن تكون مع ربك هكذا؟ فانتبه الجبري حينئذ وصحى بعدما كان غارقا في غلوه، وقال: الحمد لله الذي أنقذني مما كنت فيه، وجعل لي موعظة وتذكيرا من هذه الوقائع التي وقعت لي ولمست فيها غلط الفاحش، والآن أعتقد أن ما حصل لي من نعمة الهداية إلى الحق أعظم عندي من هذه المصائب الكبيرة، كما تحققت فيه قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
إلى هنا بارك الله فيكم. إلى هنا.
الإصابة.
أيمن أيمن أيمن.
بسم الله.
Oh.